بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حي وقيوم فلا ينام وجل أن يشبهه الأنام، منفرد بالخلق والإرادة وحاكم جل بما أراد، فمن يشأ وفقه بفضله ومن يشأ أضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد وذا مقرب وذا طريد، لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وحبيبه، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحسرة على الكافرين، أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذ قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد، فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا يلوح كما لاح الثقيل المهند، فأنذرنا نارا وبشر جنة وعلمنا الإسلام فالله نحمد، تعاليت رب الناس عن قول من دعا سواك إلها أنت أعلى وأمجد، صلى الله على هذا النبي الأمين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى من سار على الدرب واقتفى الأثر إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، في هذا الوقت الذي يتساءل كل مسلم ما هو الدور وما هو الواجب عليه في هذه المرحلة التي تمر بها أمتنا الإسلامية، ينبغي علينا ونحن نقرر ما يجب على كل مسلم أن نستصحب في وضع هذه الإجابة تاريخ الأمة المجيد الذي سطر بمعالم من نور، فنحن أمة ليست مقطوعة النسب ولكننا أمة لها جذورها التي تمتد عبر الزمان، فنحن أمة أبوها الأكبر هو آدم عليه السلام،
الذي كرمه الله عز وجل وخلقه بيده، وأمر الملائكة أن يسجدوا له، وأبونا الأكبر بعد آدم هو إبراهيم عليه السلام الذي اصطفاه الله عز وجل وجعله خليلا له، والذي دان لله بالاستسلام والانقياد والخضوع، والذي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نكون على هديه من السائرين. نحن آباؤنا آباء عظام، رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. انتهت هذه السلسلة المباركة من أجدادنا بخير خلق الله سبحانه وتعالى، بنبينا وأسوتنا وقائدنا ومعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال عن نفسه: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. هذا النبي هو نبينا، وهو معلمنا، وهو قائدنا. وإنما نستلهم الإجابة على هذا السؤال من سيرته وسنته وأفعاله وأقواله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. نحن أجدادنا أبو بكر الصديق ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. عمر بن الخطاب فاروق الأمة، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وخالد بن الوليد، هؤلاء الصحب المباركين. نحن علماؤنا وقادتنا وأئمتنا الإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة والإمام مالك والثوري والأوزاعي، نحن لنا تاريخ مجيد. وربما الأمة حادت وانحرفت لأنها جهلت تاريخها المجيد. اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر، ضل قوم ليس يدرون الخبر. إذا قررنا ما هو الواجب على كل مسلم في هذه المرحلة، فما نقرره ليس بدعا من القول، إنما نستمده من سيرة سلفنا الصالح. وبالسلف أحرى أن نتشبه، إذ قل من كان بالسلف متشبه. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أمر أولها. هذه الأمة في الوقت الحاضر لابد أن تستلهم طريقها وسيرها، لابد أن تستلهم الإجابة على هذا السؤال: ما الدور وما الواجب على كل مسلم؟ من أن نتطلع صفحات تاريخنا المجيد الذي أجاب إجابة عملية: ما هو الدور على كل مسلم؟ صفحة من صفحات التاريخ نذكرها، ليس من باب تضييع الأوقات ولا من باب التغني فقط والتباكي على تاريخ الأمة القديم، ولكن نذكرها من أجل أن نجيب على هذا السؤال: ما هو الواجب على كل مسلم في هذه المرحلة وفيما بعدها من مراحل؟ النبي عليه الصلاة والسلام جاء رحمة للعالمين، جاء بالقرآن وبالسنان، جاء النبي عليه الصلاة والسلام بكتاب الله وبالسيف كي يدعو الناس إلى دين الله عز وجل بآيات الله، ويقوم المعوج بسيف الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. دعا المصطفى دهرا بمكة لم يجب، وقد لان منه جانب وخطاب، فلما دعا والسيف صلتم بكفه له أسلموا واستسلموا وأنابوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ يرسل بالرسل لدعوة الناس إلى دين الله. ففي العام الثامن من الهجرة، وعلى التحديد في جماد الثانية، أرسل النبي عليه الصلاة والسلام سرية بقيادة 3 من شباب المسلمين لحرب الروم ولمنازلة هؤلاء الكافرين الصادين عن سبيل الله. وكان السبب الرئيس في هذه الغزوة أن رجلا من أمة النبي عليه الصلاة والسلام أرسله النبي رسولا إلى ملك بصرى وكان على دين النصارى لكي يدعوه إلى الإسلام. فلما مر هذا الرجل وهو عمير ابن الحارث الأزدي وهو متوجه إلى بلاد الشام قابله رجل حليف للنصارى حليف الروم وهو شرحبيل بن عمرو الغساني وكان في قلبه حقد على الإسلام والمسلمين. فإذ به يفعل فعلة شنيعة ما عهدت على المسلمين ولا على الكافرين، إذ به يقتل رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقتل عمير بن الحارث الأزدي رضي الله عنه. فما أن جاءت الأخبار إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا وثارت حمية الإسلام معنى الأخوة الإيمانية. فالفرد في أمة الإسلام ليس رقما من الأرقام، ليس على هامش الحياة. المسلم والمسلمة في دين الله له منزلة عظيمة كما قال رسول الله: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. فندب النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين للجهاد في سبيل الله، فاجتمع عدد لم يجتمع من قبل، اجتمع 3000 مقاتل خرجوا من أجل أخذ ثأر أخ لهم في الله، أخ لهم في العقيدة. فلا بد وأن يكون هذا هو الحس، حس المسلم تجاه أخيه المسلم، فالمسلم أخو المسلم، والمسلمون جسد واحد. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وهذه المعركة يؤمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم 3 من القوات ما حدث من قبل. أن أمر النبي في سرية ولا في غزوة 3 من القوات، أمر زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب، وأمر عبد الله بن رواحة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأمرهم أن يأتوا إلى حيث مقتل الحارث بن عمير الأزدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما وصل الجيش إلى ثنية الوداع كان النبي صلى الله عليه وسلم يودعهم، فقال لهم: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، لا تغدروا ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا شيخا فانيا ولا منعزلا في صومعة، وإنكم ستجدون أناسا قد فحصوا رؤوسهم فاقلعوا رؤوسهم بالسيف، لا تخلعوا نخلا. ثم ودعهم رسول الله، فتباطأ عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقالوا: ما بك يا عبد الله؟ قال: والله ما بكيت على دنيا ولا صبابة لها، ولكني تذكرت آية في كتاب الله: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فمضى عبد الله بن رواحة حتى وصل الجيش إلى مكان يسمى بمعان في الأردن حاليا معان. فعلم قواد الجيش أن عدد الروم بلغ 200,000 مقاتل بالحسابات المادية، 3,000 أمام 200,000، معركة غير متكافئة بكل معاني الكلمة. فقام الصحابة يتشاورون: نرجع وقد وطئنا بأقدامنا بلاد الشام، أم ماذا نفعل؟ نرسل إلى النبي يرسل لنا مددا أم ماذا نصنع؟ فقام عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه ليحسم المسألة ويضع النقاط على الحروف، فيقول: يا أيها الناس، إن الذي تكرهون للذي خرجتم تطلبون الشهادة، وما نقاتلهم بعدد ولا بعدة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به. فانطلقوا، فإنما هي إحدى الحسنيين، إما نصر وإما شهادة. سأحمل روحي على راحتي وأمضي بها في مهاوي الردى، فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا، فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا. فثارت حمية الجيش الإيمانية، ثم قاموا لمقابلة الروم في معركة غير متكافئة، لا في عدد ولا في عدد. فأخذ الراية زيد بن حارثة فقاتل قتالا ما عرف التاريخ مثله، وشاط في رماح القوم حتى قتل رضي الله عنه. فأخذ الراية من بعده جعفر بن أبي طالب، ودخل إلى المعركة وقد عقر جواده، ونزل مترجلا يمشي على قدمه إمعانا في البلاء في سبيل الله، في البذل والتضحية. ثم أنشد قائلا: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إلا قيتها ضرابها. فأخذ الراية بيمينه فقطعت يمينه، فأخذ الراية بشماله فقطعت شماله رضي الله عنه، فأخذ الراية بعضديه فطعن حتى سقط رضي الله عنه. فأخذ الراية من بعده عبد الله بن رواحة، وقد وجد في نفسه تلكؤا وتباطؤا، فقال: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، وما تمنيتي فقد أعطيتي، إن تفعلي فعله ما هديتي. أقسمت يا نفسي لتنزلن أو لتكرهن، ما لي أراك تكرهين الجنة، إن شد الناس إن أجلب الناس وشد الرنة. فقاتل رضي الله عنه حتى قتل، فإذ بثابت بن أقرم قائد من قواد المسلمين، وأمة المسلمين بفضل الله مليئة بالخير، فيها من أهل الخير ما لا يحصى عددا، وراية الإسلام لن تسقط بحال من الأحوال. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. يأخذ الراية ثابت بن أقرم قائد من قواد المسلمين، ثم يقول للناس: اجتمعوا، اصطلحوا على قائد لكم. قالوا: أنت لها؟ قال: لا، أنا لست لها. فيكم أمثال خالد بن الوليد، فيكم سيف من سيوف الله. فذهب ثابت بن أقرم إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه وقال: خذ الراية يا أبا سلمان. قال: أنت أولى بها. قال: لا، أنت أولى بها يا خالد، ما حملتها إلا لك. فأخذ الراية خالد، عندها قال رسول الله: أخذ الراية سيف من سيوف الله وسيفتح الله عليه. فإذ بخالد الذي نظر إلى المعركة الغير متكافئة، فإذ به يرى أن النجاة بهذا الجيش المتواضع 3000 مقاتل أمام 200,000 مقاتل لا تكافؤ، كما قلنا، لا في عدد ولا في عدد. فإذ بخالد يعمل أو يخطط خطة عسكرية باهرة، إذ به يجعل الميمنة في الميسرة والمقدمة في المؤخرة، وإذ به يعمل جلبة، يظن الروم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل مددا للمسلمين فيتراجع الروم، وإذ بخالد بحكمة عسكرية يتقهقر بالجيش حتى يحافظ على الجيش. فرجع خالد بالجيش، وما قتل كما يذكر الإمام ابن كثير إلا 12 رجلا في هذه المعركة، حتى أن المسلمين لما وصلوا إلى المدينة إذ بالصبيان الأطفال إذ بالنساء لم يقابلوهم بالأحضان، حمد الله على السلامة، عدتم لنا بخير، قابلوهم بأن قالوا فررتم يا فرار، فررتم يا فرار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليسوا بالفرار بل هم الكرار إن شاء الله. فقصة الصراع بين الحق والباطل قصة قديمة، ما يحدث اليوم ليس بدعا لا من القول ولا من الفعل. فإيانا والتشاؤم، إيانا والهزيمة النفسية، لا بد من الصراع بين الحق والباطل، سنن ماضية. ولولا دفع الله الحق ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. هذه المعركة التي ربما يدال على المسلمين مرة ويدال على الكافرين مرة، إلا أن العاقبة بإذن الله للمسلمين، العاقبة بإذن الله، والخاتمة والنصر في النهاية لأمة الإسلام بإذن الله. الباطل سوف يهزم، سوف يمحق كما قال الله عز وجل: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. إنما كان ابتلاء المسلمين ليس لأنهم ليس لهم عند الله قيمة، ابتلاء المسلمين ويعني تقدير الله من تسليط الكافرين والمنافقين عليهم من سنن الاختبار والتمحيص. أمة الإسلام لا ينصرها إلا الرجال، ليس الهواة، ليس أصحاب دنيا، ليس هؤلاء الذين يجربون مذبذبين، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. لما خرج يوشع بن نون إلى القتال في سبيل الله قال، وضع قواعد، وضع ضوابط لمن يخرج معه في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، قال: من ملك بضع امرأة ولم يبن بها فلا يخرج معي. اللي متزوج، اللي كاتب كتابه مشغول بمعاد الفرح، مشغول بتجهيز الشقة نحو ذلك، هذا إن كان يسيطر على خاطره الشقة والزوجة والفرح ونحو ذلك، هذا ربما لا ينفع معنا، لا ينفع معنا، لأن قلبه مشغول بغير نصرة دين الله. من ملك بضع امرأة فلا يخرج معي، من بنى بيتا ولم يرفع سقفه فلا يتبعني. أصحاب الانشغالات الدنيوية الذين يعتذرون: بيوتنا عورة، شغلتنا أموالنا وأهلونا، اليوم أنا لست يعني فاضي أن أنا أذهب إلى الدرس الفلاني، إلى العمل العلاني، أنا لست أهل لأن أقوم بهذه المهمة. هذا الورع الكذاب الذي يتحجج به أكثرنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل صار شعار البعض كما قال القائل: ناموا ناموا ولا تستيقظوا، ما فاز إلا النوم، تتغير الكون، الناس في هلكة. صدق النبي عليه الصلاة والسلام إذ يقول: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية فهو أهلكهم. فلا بد من التجرد التام لنصرة دين الله، لا بد من التمحيص. يسأل الإمام الشافعي رحمه الله: أيمكن المؤمن أم يبتلى؟ قال: وهل يمكن المؤمن حتى يبتلى؟ ابتلى الله نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلى الله عليه وسلم، فلما صبروا مكن الله لهم بالصبر واليقين، تنال الإمامة في الدين. خبيب بن عدي يخرج فيقبض عليه المشركون فيرفعونه على الصليب، فإذ به يستأذنهم أن يصلي ركعتين، قالوا: صلي ركعتين. فصلى ركعتين ثم قال: والله لولا أنكم تقولون أني أخاف من الصلاة من الموت لزدت من الصلاة. ثم قال: اللهم بلغ عنا رسولك السلام. فرفع على الصليب لكي يصلبوه، لكي يقتلوه، فأنشد أنشودته التي سطرها التاريخ بمداد الذهب. لا لقد جمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي وكلهم مبدي العداوة جاهدوا علي لأني في وثاق بمضيعي وقد خيروني الكفر والموت دونه وقد هملت عيناي من غير مجزعي وما بي حذار الموت وإني لميت ولكن حذاري جحم نار ملفعي وقد جمعوا أبناءهم ونساءهم وقربت من جزع طويل ممنعي إلى الله أشكو غربتي ثم كربتي وما أرصد الأحزاب لي حين مصرعي ولست أبالي حين أقتل مسلما ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي خرج الصحابة بصحبة رسول الله أمر النبي عليهم ثلاثة من الصحابة وهذا يعلمنا مسألة ودرسا وعبرة وواجبا من واجبات الوقت هذا ليس وقت الارتجال ليس وقت يعني أعمال الجيوب والعمل من الأدمغة لا بد من مرجعية لا بد من قيادة تقود الأمة بكتاب الله وسنة رسول الله الجماعة فيها البركة لذلك قال رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا عليكم واحد فلا يليق بنا ونحن بفضل الله عندنا من يقودنا بكتاب الله عندنا علماء مباركون لنزكيهم على الله نحسن الظن أنهم لن يأمرون إلا بما فيه طاعة لله سبحانه وتعالى فلا يجوز لأحد أن يخرج عن أقوال أهل العلم ولا يخرج عن جماعة المسلمين التي ترجع إلى كتاب ربها وسنة نبيها أزمتنا أزمة الفرقة حتى في الجماعة الواحدة نقول لا بد أن نرجع إلى جماعتنا ما يضيرك أن تكون أنت القائد أو أن تكون أنت في المؤخرة ما يضيرك إذا كان المجموع يسعى لنصرة دين الله يقولون أن المعتمد ابن عباد وكان من أهل الطوائف في الأندلس لما أراد هذا الرجل من أهل الأندلس الصليبي أن يحارب المسلمين لما بعث برسالة إلى المعتمد ابن عباد كي تلد زوجته في مسجد قرطبة بأمر القسيسين فما كان من المعتمد إلا أن غضب لهذا الأمر غضب لهذا الأمر فقتل هذا الرسول الذي جاء بالرسالة وجعله على باب قرطبة فغضب هذا الملك الصليبي فإذ به يصمم على غزو بلاد الأندلس على غزو ومحاربة الطوائف فما كان من أهل العلم إلا أن نادوا بالاجتماع بتوحيد الكلمة فقام الإمام أبو الوليد الباجي بأهمية أن يعني يطلب المسلمون من المرابطين الأفارقة أن يساعدوا أهل الطوائف في حربهم مع الصليبيين فأتى البعض إلى المعتمد ابن عباد وقال له إن المرابطين عندهم طمع ربما يأخذون إمارة الطوائف فقالها المعتمد ابن عباد كلمة وتبقى قال لأن أكون راعي إبل في صحراء إفريقيا خير من أن أكون راعي خنازير في بيداء هؤلاء لأن أكون راعي إبل في صحراء إفريقيا خير من أن أكون راعي خنازير في بيداء هؤلاء فلا بد من التجرد كبر الجماعة ولا صفو الفرقة لذلك لا بد من إمارة لا بد وأن تكون لنا مرجعية نرجع إليها ففي الجماعة كما نقول كل الخير جعل النبي ثلاثة من القواد وكلهم من الشباب كان الواحد منهم عمره يتجاوز أو يعني بين 30 و32 جعفر بن أبي طالب كان عنده 33 سنة 32 سنة قائد من قواد المسلمين وهذا درس آخر أوجهه للشباب أين دور الشباب أين الشباب أين أهل الحماسة والطاقة شباب الأمة ينبغي أن يغتنموا شبابهم في نصرة دين الله نحن لسنا من أرباب كرة القدم ولا الألبومات الغنائية ولا الموضات الصلوات ونحو ذلك. نحن لنا هدف، قد هيئوك لأمر لو فطنت له اربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. أسامة بن زيد رضي الله عنه يتولى إمارة جيش وعمره كما يقول أهل السير 18 سنة 20 سنة، يصلي عمرو بن سلمة بالناس وعمره 6 سنوات. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يسلم على يديه أسرة من اليهود وعنده 5 سنوات، 5 سنوات كان يمر عليهم إذا مضى إلى الكتاب فيسألونه في مسائل الدين، فيدخل هؤلاء في دين الله سبحانه وتعالى. معاذ بن جبل يسلم كما يقول أهل السير وعنده 28 سنة، يموت وعمره 38 سنة. عمر معاذ بن جبل في الإسلام 10 سنوات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في معاذ بن جبل: يأتي معاذ بن جبل إمام العلماء يوم القيامة. إمام العلماء في عشر سنين. الواحد منا ملتزم من 10 سنين ومن 20 سنة، وأحدنا قد غبر في الالتزام من 30 و40 سنة، وربما ما قدمنا لدين الله سبحانه وتعالى شيء. هذا الدين يحتاج إلى قوة الشباب، الشباب هما عماد الأمة، لذلك المؤامرات تدبر على الشباب، مخدرات من أجل تضيع الشباب، التبرج والاختلاط من أجل تضيع وتمييع الشباب. لذلك نقول لابد أن يستيقظ الشباب، فإن لكم في شبابكم الماضي الأسوة الحسنة الذين أعز الله بهم الدين وأعزهم الله بالدين. شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا، إذا دخل الظلام فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين، وإن شهدوا الوغى كانوا كماتا يدكون المعاقل والحصون. كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا، وعلمه الكرامة كيف تبنى فيأبى أن يذل وأن يهونا. أغزوا بسم الله، بسم الله ننتصر، بسم الله نمكن، بسم الله يبطل الله عز وجل مخططات الأعداء من الكافرين ومن المنافقين. ليس بقوتنا ولا بحولنا، ليس بكثرتنا ولا بجموعنا، ليس بإدارتنا ولا بمخططاتنا ينصرنا الله عز وجل. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فالإعجاب بالكثرة، الإعجاب بالتنظير والتخطيط، هذا يؤخر الأمة. لابد من الاستعانة بالله، بأسماء الله وصفاته، بربنا جل وعلا ننصر، بمعية الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر أول محك بين المسلمين والكافرين، يدخل النبي إلى عريشه ويجأر إلى ربه: اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض حتى سقط الرداء من على كتفه. فيلتزمه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ويقول: يا رسول الله هون على نفسك، هون على نفسك، فإن الله منجز لك وعده. فلا بد من التضرع، لا بد من اللجئ إلى الله، لا بد من استحضار معية الله، فإن بغير الله لا شيء. نحن بغير استحضار فقرنا وعوزنا وانكسارنا لله عز وجل وجل لا قيمة لنا. فليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. أغزوا بسم الله، قاتلوا من كفر بالله، لا تغدروا ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا شيخا فانيا ولا منعزلا في صومعه. أخلاق ما عرف التاريخ لها مثلا، أخلاق ما عرف التاريخ لها شبيهة هذه الأخلاق في دين الإسلام الذي يخوفون به الناس في هذه الأيام. الإسلام جاء من أجل قطع الآذان وقطع الأرجل وقطع الأيادي، ما جاء الإسلام إلا لإقامة العدل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يذكر التاريخ أن عقبة بن نافع رضي الله عنه لما كان في حروبه وذهب إلى بلاد قبرص ودخل إلى قبرص على حين غفلة من أهلها دون أن يفعل ما أمر رسول الله. أمر النبي القائد المسلم إذا أتى بلدا يريد أن يفتحها أن يخيرهم بين إحدى ثلاث، بين الإسلام وبين الجزية أو الجهاد في سبيل الله. دخل عقبة بن نافع من غير أن يفعل ذلك، فإذ بنصارى يكتبون إلى الخلافة في الدولة الأموية، وكان الخليفة حينئذ عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله. فيأتي الرسول إلى نفر من الناس أين بيت الخليفة، فيقولون هناك في آخر الشارع ستجد بيت الخليفة. فيأتي إلى آخر الطريق فيجد رجلا يطين بيته بمحربطه بالطينة، فرجع إليهم قال أنا أريد بيت الخليفة لا بيت الطيان. قالوا هذا هو الخليفة، هذا هو خليفة المسلمين. فذهب إليه وأعطاه الرسالة فنظر إليها عمر ثم كتب كلاما أرسل به إلى القاضي. فلما وصلت الرسالة إلى القاضي كتب أمرا إلى جيوش المسلمين أن يخرجوا من قبرص، يخرجوا كلهم من قبرص ثم يخيروا أهلها بين الإسلام والجزية وبين الجهاد في سبيل الله. أخلاق ما عرف التاريخ لها مثلا، حتى قال النصارى عندها هؤلاء خير من حواري عيسى. هؤلاء أي الصحابة وأتباع الصحابة خير من حواري عيسى. فهذا هو ديننا، دين الإسلام، فلا بد أن نعتز به، عزنا بدين الله سبحانه وتعالى. يخرج المسلمون فيجدون الروم 200,000 وإذ بالمسلمين 3,000، مسألة غير متكافئة. الناس في العادة حساباتهم حسابات 1+1=2، حسابات احنا كام وهم كام، اعدوا ايه واعددنا ايه. البعض قال لن تكون الكلمة من الرأس حتى تكون اللقمة من الفأس، نقول لا، تكون الكلمة من الرأس اذا اعتززنا بدين الله، اذا زهدنا في هذه الدنيا، اذا ترفعنا، اذا ارتفعنا الى مستوى ديننا. تكون الكلمة من الرأس إذا حققنا ما قال عمر بن الخطاب، كنا أذل قوم في الجاهلية فعزنا الله بالإسلام. فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، أذلنا الله إذا ابتعدنا عن دين الله. نظروا 200,000، 3,000، معركة غير متكافئة، ماذا نصنع؟ يحسم هذا الرجل الذي ينظر برؤية منحها الله إياها، الذي يعلم أن هناك قوة أخرى سيكون بها النصر إذا ما لجأ الناس إليها، قوة الله عز وجل. كما قال الرجلان في معركة طالوت وجالوت، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم كلمة تفيد الكثرة. الأصل أن المسلمين قلة، الأصل أن عدد المشركين أقل أكثر من عدد المسلمين. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. لذلك قام عبد الله بن رواحة ليجعل لنا هذه القاعدة. الذين يقولون أمريكا قد رصدت مبلغا ليس له سقف، أمريكا رصدت مبلغ ليس له سقف من أجل معاونة الأحزاب الكرتونية، من أجل معاونة الأحزاب العلمانية الليبرالية الديمقراطية في مواجهتها للأحزاب الإسلامية. لأصحاب التيار الإسلامي نقول لأمريكا ولغير أمريكا وللأحزاب أنفقوا كيفما شئتم فإن معنا الله سبحانه وتعالى. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. إنما ننتصر بالفكرة الإيمانية بالتصور الإيماني بالسلوك الإيماني. قال يا أيها الناس إن الذي تكرهون للذي خرجتم تطلبون ألم تقولوا افتحوا لنا الباب. كم نسمع نريد أن نجاهد افتحوا لنا الباب نريد أن نفعل. الباب فتح الباب فتح والميدان متسع. ومسألة الجهاد ليست محصورة في الجهاد بالسيف. هناك جهاد بالكلمة وجهاد بالمال وجهاد بالمشاركة الذاتية. ومن كثر قوما من كثر سواد قوم فهو منهم. كم منا يرى الباطل وهو شيطان أخرس لا يتكلم. كم منا ربما لا يلتفت أصلا للمعركة الدائرة بين التيار الإسلامي وبين التيارات العلمانية. كم منا يبخل بماله أن ينفق في سبيل الله سبحانه وتعالى. نقول أن الشهادة في سبيل الله مطلب سامي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وددت لو أن أقتل في سبيل الله ثم أبعث ثم أقتل في سبيل الله ثم أبعث ثم أقتل في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله أقرب طريق إلى الجنة أقرب طريق إلى الوصول إلى جنة الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. عبد الله بن حرام رضي الله عنه أبو جابر بن عبد الله لما خرج في الجهاد في سبيل الله إذ به يموت رضي الله عنه فيدخل النبي على جابر بن عبد الله وقد وجده حزينا مكتئبا فقال له يا جابر ما لي أراك حزينا مكتئبا. قال يا رسول الله مات عبد الله وقد ترك ديونا وبناتا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أبشرك ألا أبشرك. قال بلى يا رسول الله. قال ما من أحد إلا وكلمه الله من وراء حجاب وإن أباك قد كلمه الله كفاحا مباشرة. فقال له يا عبدي تمنى. فقال يا ربي أن أرجع إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. قال إنه قد سبق القول مني أنهم لا يرجعون. فقال يا رب أخبر من خلفي. فأنزل الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. النبي يندب الصحابة مرة يدعوهم مرة من يقاتل القوم. لا يقاتل القوم اليوم رجل صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. فقال عمير بن الحمام بخ بخ يا رسول الله الجنة يا رسول الله. قال ما حملك على أن تقول بخ بخ. قال لا إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال أنت من أهلها. فقام عمير بن الحمام رضي الله عنه وقد أخرج تمرات من جيبه يأكلهن ثم قال لنفسه لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. فألقى بالتمرات وهو يقول ركدا إلى الله بغير زاد إلا التقى وعمل المعاد والصبر في الله على الجهاد وكل زاد عرضة النفاد إلا التقى والبر والرشاد وكل زاد عرضة النفاد إلا التقى والبر والرشاد. فقاتل رضي الله عنه حتى قتل في سبيل الله. كان الواحد منهم يشم رائحة الجنة وهو ما زال على قيد الحياة. أنس بن النضر تخلف عن غزوة بدر فقال لئن أراني الله مشهدا آخر لا يرين الله ما أصنع. فلما كان غزوة أحد إذ بي أنس بن النضر لما انفض الناس عن رسول الله يقدم بمفرده ويقول وهو متوجه إلى قتال المشركين وقد قابله بعض أصحابه أين تريد يا أنس. قال إني أرى ريح الجنة إني أشم رائحة الجنة من دون أحد. فقاتل رضي الله عنه حتى قتل في سبيل الله. بتنا نعيش على كرام فعالهم هيهات ليس الحر كالمسلم المستعبدي؟ أين الجبال من التلال أو الربا؟ أين القوي من الضعيف المقعدي؟ لا القوم منا ولا أنا منهم إلا أو حتى أسدهم في العلا والسؤدد. لابد أن نتشبه بسلفنا، لابد وأن نربي أنفسنا على معاني البذل، على معاني التضحية في سبيل الله عز وجل. يأخذ هذا الرجل ثابت بن أقرم الراية وهو قائد، وهو أسن من خالد، قد شهد بدرا رضي الله عنه. خالد بن الوليد أسلم من 3 أشهر، ولكن خالد ولد ليكون قائدا رضي الله عنه، ولد على متون الخيل، كان لا يجد راحة ولا استقرارا إلا على متن فرسه، كما قال رضي الله عنه: ما من ليلة تزف إلي فيها عروس جميل، أبشر فيها بمولود ذكر أحب إلي من ليلة شاتية، أجعل سيفي على عاتقي، أصبح المشركين في عقل دارهم، أقتلهم وأحاربهم، رضي الله عنه. يأتي ثابت بن أقرم إلى خالد ويقول: خذ الراية أبا سلمان. انظروا إلى هذا الدرس العظيم الذي لابد أن نخرج به، أن نراعي الأكفأ في وسطنا. من الأكفأ؟ من يستحق؟ المسألة ليست بالأقدمية، احنا ما عندناش ضابط وشويش وعسكري، احنا عندنا كفاءات. من يصلح؟ توفرت فيه الشروط يصلح يتقدم، كبير صغير. عمرو بن سلمة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أمكم أقرأكم لكتاب الله؟ قالوا: فنظرنا فوجدنا أن عمرو أقرأنا. فتقدم عمرو على صغر سنه رضي الله عنه وأرضاه، فكان إماما للناس وهو ابن 6 سنين. زي أسامة بن زيد، الناس يعني اعترضوا على عمر بن الخطاب، لماذا يقدم أسامة وفي الجيش من هو يعني أكهل من أسامة، أقدم من أسامة، ملتزم من 20 سنة، من 15 سنة، يجي هذا الشاب يتقدم علينا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأيم الله، إن كان أبيه لأولى بالإمارة، وإن هذا لا حري بالإمارة. أسامة بن زيد لما أرادوا من أبي بكر أن يعزله قال لهم: أتريدون أن أعزله بعد أن وضعه رسول الله؟ والله لأولين أسامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فمن الآفات التي أصابت الجميع على مستوى البلد، على مستوى القيادات، على مستوى الرئاسة، على مستوى الوزارات، على مستوى المديرين في المصالح الحكومية، حتى على مستوى بعض المساجد، أننا نراعي فيها يعني المحسوبية بعض الأحيان. هذا قريب الرئيس يعينه مسؤول عنه نائب له وزيرا في المكان الفلاني العلاني، ما مؤهلاته؟ ما مؤهلات الذي يخرج يفتي في دين الله؟ يقولون عنده دكتوراه وماجستير في الذرة، عنده يعني كذا وكذا من الشهادات في الطب البيطري، وما دخل الطب البيطري في مسائل الدين والفتية في دين الله عز وجل؟ معنا الممثل القدير الكبير العظيم فلان الفلاني، نريد أن نسأله عن مسألة الختان، ما رأيك في الاستفتاء الذي حدث؟ نقول: ضاعت الأمة لما تقدم أمثال هؤلاء، لما تقدم غير الكفء إذ بالأمة ترجع إلى الوراء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قام رجل فسأله، كان النبي يعطي درس للصحابة، فقام رجل وقال: يا رسول الله متى الساعة؟ امتى الساعة؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، فقال بعض القوم لم يسمع ما قال، وقال بعضهم سمع ما قال فكره ما قال. فلما فرغ النبي من حديثه قال: أين أراه السائل؟ فين اللي سأل؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قالوا: وكيف إضاعتها؟ قال: إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. قبل الساعة سنوات خداعات، يكذب فيها الصادق، ويصدق فيها الكاذب، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون الأمين، وينطق الرويبضة. قالوا: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، ما ضاعت أكثر القضايا إلا لأنه صدر التافهين الساقطين الذين لا قيمة ولا وزن لهم، كما ذكرنا أناس الأولى أن يسكتون ويسكتون وهم ساكتون، لأنهم يجب أن يتعلموا كيف يسكتون فضلا أن يتعلموا كيف يتكلمون. صاروا هؤلاء النخبة وهؤلاء الذين يقودون الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يدخلون على ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك، يجدونه يبكي بكاء شديد، بكاء حار، فيقولون: يا إمام، نزلت بك مصيبة؟ قال: لا. ماذا حدث؟ قال: استفتي من ليس بعالم، استفتي من ليس بعالم، وإن أكثر المفتين أولى بالحبس من السراق، وإن أكثر المفتين أولى بالحبس من السراق. لا بد أن نقدم ذوي الكفاءات فينا، شاب عنده كفاءة يقدم، إن كان مقدما بليغا عالما كيف يسرد الآيات والأحاديث نجعله خطيبا علينا. ما المانع؟ ما المانع أن يكون صيتا حافظا لكتاب الله، مجودا لكتاب الله، وإن كان صغير السن أن يكون إماما لنا؟ ما المانع؟ وهل يشترط أن يتقدم من عنده 60 و50 سنة على الشباب، لا سيما وإن كان الشباب ذوي كفاءات؟ فهذا درس عظيم. نحب أن نلخص ما قلناه، أن الأمة لها رسالة، أمتنا لها رسالة ولها هدف. ولا خير فينا، لا خير فينا أيها المسلمون إن لم نسعى من أجل هذا الهدف وهذه الرسالة. لا خير فينا، ينبغي أن نكون خير خلف لخير سلف، سلفنا أعظم خلق الله سبحانه وتعالى بعد الأنبياء والمرسلين، وبالسلف أحرى أن نتشبه، إذ قل من كان بالسلف متشبه. هذه الرسالة لا يكفي فيها طأطأة الرؤوس، مصمصة الشفاه، الشجب والند، لا بد أن يكون لكل واحد منا دور. فما المعنى بأن نحيا فلا نحيي بنا الدين؟ وما المعنى بأن نجتر مجدا تاليا حينا، وحينا نطلق الآهات ترويحا وتسكينا؟ من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. لابد أن نتفقه في ديننا ونعرف حال واقعنا، لابد وأن نصلح أنفسنا، لابد من العمل مع العلم، فالعلم قرين العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. لابد من البذل والتضحية، لابد من التجرد، لابد من الإخلاص، لابد من المرجعية، لابد أن يكون لنا كبير، لابد أن يكون لنا من نرجع إليه. وعندنا أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لابد أن نعلم ما يراد منا وما يراد بنا، وأين مواطن الأقدام في هذه الأيام. معركة ومرحلة، مرحلة خطيرة جد خطيرة، مرحلة انتقالية كما يذكر مشايخنا وكما هو الواقع، مرحلة ربما نحن على أبوابها. هذه المعركة البرلمانية يريد أعداء الله عز وجل من الكفار ومن المنافقين أن ينحوا الإسلام ومن يحمل الإسلام عن هذا الهدف وعن هذا المسعى الذي ما دخله بإذن الله أهل الإسلام إلا لنصرة دين الله، إلا لإقامة الحق والعدل. فنحن لا نبتغي عزا وسلطانا، وإنما نبتغي للناس قاطبة عزا وتوفيقا وإحسانا. المسألة ليست مسألة رياسات ولا وجهات ولا كراسي في البرلمان، ولكن نريد أن نسوس الدنيا بدين الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن يكون لكل واحد منا دور في نصرة دين الله سبحانه وتعالى. وأختم كلامي بإذن الله بالبشرى بأننا بنا أو بغيرنا سيمكن لدين الله، فأجدر بنا أن ننضم إلى الكتيبة السائرة لنصرة دين الله. وإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك، إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يقيمنا على طاعته، وأن يستعملنا في خدمة دينه، وأن يميتنا مقبلين غير مدبرين، وأن يؤلف بين قلوبنا ويصلح ذات بيننا، ونستعيذ به من الشقاق والنفاق ومن سيء الأخلاق. ونسأله عز وجل أن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة. وألا يجعل لأحد فيها نصيب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، بارك الله للعروسين وبارك عليهما وجمع بينهما في الخير، وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، هو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. الواجب تجاه اللحظات الراهنة أن نقيم واجب العبودية، وأن نحيا حياة الشمولية، أن نرتفع لمستوى إسلامنا وديننا، ولن يقوم بهذا الأمر إلا من حاطه من جميع جوانبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. لابد من علو همة وشمولية نظرة، وربنا يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. أن نعتني بأسرتنا وأن نقيم أسرة إسلامية، هذه طاعة وعبادة يتقرب بها لله جل وعلا. أن يهتم الإنسان بنفسه، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أن نحيا حياة إسلامية، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. فمحتاجين لأن نحيا حياة الإسلام في حياتنا الخاصة والعامة، في بيعنا وشرائنا، في مسجدنا وسوقنا، في صلاتنا وفي تعاملاتنا. لابد وأن نرتقي لمستوى الإسلام الذي نتشرف بالانتساب له. إسلام شامل لكل ناحية من نواحي الحياة، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو أخلاقية. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والنبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى إلا بعد أن بين لنا وأعطانا من كل شيء علما، وقال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وإنهما لا يتفرقا حتى يردا على الحوض. نحن بحاجة أن نقيم الإسلام في حياتنا التي نحيا. لا يمكن أن نتنفس تنفسا صحيحا وسليما إلا بإقامة الإسلام، إلا بدعوة الخلائق، إلا بتعبيد الدنيا بدين الله. ما من نبي إلا وقال لقوم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وبالتالي أن نصرف العبادة لله لا نصرفها لأحد سواه، هذا بلا شك من أعظم المطالب الشرعية. التوحيد أولا، لا نذبح للسيد البدوي، لا نستغيث بأبي العباس المرسي، لا نتمسح بقبر السيد البدوي، كل ذلك لا يحل ولا يجوز. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أن نطبق شرع ربنا في حياتنا الخاصة والعامة، هذا مطلب من جملة المطالب الشرعية. أن نطالب الأمة بأسرها بالنزول على دين الله محافظة على هويتها الإسلامية، هذا من جملة المطالب الشرعية ومن جملة الواجبات التي يجب أن تتضافر عليها الجهود، وأن نسعى لذلك سعيا حثيثا من خلال الحزب أو من خلال غيره، حتى تقام الدنيا على أساس من دين الله إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وقال ولا يشرك في حكمه أحدا، وقال أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. كلنا بحاجة لأن يحيا طاعة الوقت، فإذا ما سئل الإنسان ما الواجب علينا تجاه هذه اللحظات، والله لو كانت الساعة هي ساعة صلاة فالواجب علينا أن نؤدي الصلاة لوقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. أن نحرص على إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام، كان سلفنا الصالح في دروس العلم يجلسون معلمين ومتعلمين، إذا سمعوا الهيعة خرجوا يلبون النداء كحالة حنظلة في صبيحة يوم عرسه، لما سمع الهيعة خرج يقاتل وهو جنب، رآه النبي صلى الله عليه وسلم تغسل الملائكة، بعت لامرأتي جميلة من يسألها عن سبب ذلك، قالت لما سمع الهيعة خرج يقاتل وهو جنب، قال لذلك غسلته الملائكة. فشمولية النظرة وعلو الهمة أن ترد الحقوق لأصحابها لحلك تلقى الله تبارك وتعالى في لحظتك هذه، وإن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. لنا في نبينا صلوات الله وسلامه عليه أسوة حسنة وقدوة طيبة، كان في مهنة أهله كما تروي أم المؤمنين عائشة، يخسف نعله ويحلب شاته ويرقع ثوبه، تقول فإذا سمع النداء فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، يسابق أم المؤمنين عائشة، سبقها مرة وسبقتها أخرى وسبقته أخرى، وقال لا هذه بتلك، وهو الذي كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه الشريفتان صلوات الله وسلامه عليه، يذهب لعتبان بن مالك في داره لما دعا ما يستنكف عن ذلك، تأخذ الأمة بيده فما ينفك حتى يقضي لها حاجاتها صلوات الله وسلامه عليه، هو الذي يعلم الجاهل، هو الذي كان ينطلق إذا ما سمع الهدى يأتي بخبرها ويعود قبل أن يقوم الإنسان من مقامه في الجهاد، كان يثبت إذا ما اهتز الجمع، كما يروي علي بن أبي طالب كنا إذا اشتد البأس وحمي الغطيس الشجاع منا من يحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عمر يروي ويقول إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة، يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. الكمالات والجمالات جمعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن جليبيب مغمور، هو الذي يزوجه، بعث لدار من دور الأنصار يطلب يد ابنتهم، فقال الرجل نعم وقرة عين يزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلبها لجليبيب قال حتى أؤامر أمها، حتى يشاور أمها ويذهب إلى الزوجة يحكي لها، فتقول نعم وقرة عين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما علمت أنها لجليبيب قالت حلقي لجليبيب، وكانت البنت عاقلة، قالت أتردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره، ادفعوني له فإنه لن يضيعني. زوجها النبي صلى الله عليه وسلم من جليبيب ودعا لهما، اللهم اصبب عليهما الخير صبا صبا ولا تجعل عيشهما كدا كدا. فكانت أبرك دار من دور الأنصار ببركة وعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم دارت الأيام ورجع النبي صلى الله عليه وسلم من إحدى الغزوات وقال هل تفقدون من أحد؟ قالوا نفقد فلانا وفلانا وفلان. هل تفقدون من أحد؟ قالوا نفقد فلانا وفلانا وفلان. في الرابعة قال أما أنا فأفقد جليبيبا، فبحثوا عنه في القتلى فوجدوه بجوار سبعة، قال قتلهم ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، وليس له إلا ساعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. علو همة. النبي صلى الله عليه وسلم راجع من الغزوة من جهاد، هو الذي يفكر في جليبيب المغمور الذي لا يؤبه له ولا يكاد يلتفت لمثله. فنحن نحتاج لأن نقتفي آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم في علو الهمة. البعض منا يستغرق وسرعان ما يستغرق ويغرق في شبر مية كما يعبر البعض ويقول، إذا أحب زوجته ضرب أمة، وإذا ما أراد أن يصاحب والديه بالمعروف تجده يعاشر زوجته بالشر وبالسوء. هذا خوفه الطالبة، إذا ما أراد أن يتقن مذاكرته لا يشارك في الدعوة، لا يكاد يحضر الصلاة في المساجد. وعلى العكس والنقيض، إذا كان يشارك في الدعوة وكأنه لابد أن يرسو آخر العام، هذا من ضيق الأفق. لابد من شمولية النظرة، لابد من علو همة. سل الله تبارك وتعالى من فضله، على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وإلا فالأحداث جسام التي تمر بالأمة. نحن نمر بأحداث في سوريا، في ليبيا، في مصر، في اليمن، هنا وهناك، إن كنا في عافية أدوا شكرها، وإلا فالعافية والنعمة توشك أن تزول. إن لم نقم واجب العبودية الخطر كبير جدا. لما طلبوا الناقة قوم صالح وخرجت الناقة وقال لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، عقروها، يقول سبحانه فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسوا ولا يخاف عقباها. إذا كان بعد العافية هذه وزوال الطغاة والطواغيت، البعض يقول علمانية وليبرالية وشيوعية وديمقراطية وقومية أو انصرف عن صلاة أو رقص وغناء، هذا هو الابتلاء العظيم. هذه نقمة بلا شك تستوجب الأخذ بالأسباب لرفعها. كان عبد الرحمن بن عوف يقول ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر، وقالوا البلاء يصبر عليه المؤمن والكافر، أما العافية فلا يصبر عليها إلا الصديقون. وفي تفسير قوله سبحانه سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، قال العلماء يصبر عليهم نعمة ويمنعهم شكرا، وكلما أحدثوا ذنبا أحدث لهم نعمة. فلا بد من الارتفاع لمستوى الأحداث، نتحمل المسؤولية. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، كلكم صاحب دعوة، بلغوا الحق للخلق، من بلغته آية فقد بلغه الحق، ورب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. لا تحمل المسؤولية لغيرك، أنت موقوف بك ومسؤول بين يدي الله تبارك وتعالى. فأعد للسؤال جواب، فإن وفقت وسدد فاعلم أن الله هو الموفق وهو المسدد، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وبارك الله للعروسين وبارك عليهما وجمع بينهما في الخير، وسبحان ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك للعروسين وأن يبارك فيهما وأن يجمع بينهما في خير، ونحمده سبحانه وتعالى على تيسير نعمة الزواج عليهما، ونسأله أن ييسر أمر الزواج على إخواننا وأخواتنا. فالزواج نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، سبب للسكينة والرحمة، وأمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجعله الله من آياته، وجعله سبحانه وتعالى سببا لحصول الحاجات القلبية والبدنية للإنسان، وهو أساس المجتمع المسلم، الأسرة التي يحسدنا عليها أعداء الإسلام. فإن الأسرة عندهم مهدمة لا وجود لها، إنما هي لحظات من المتعة الجسدية يقضيها الرجل مع المرأة، ثم يفارق كل منهما الآخر، ثم ينشأ الأولاد في ظل بيئة منحرفة يشعرون بالعداوة للمجتمع لأنهم نشأوا من الحرام والعياذ بالله. الحمد لله الذي جعل بلاد المسلمين ما زال تكوين الأسرة هو الهدف الذي يطمع فيه كل شاب وتطمع فيه كل فتاة، وكل منهم يرجو أن يؤسس بيتا سعيدا، وإنما يكون ذلك بالتزام ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال للرجل: تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها ودينها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال لأهل المرأة: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. لذلك نحن نأمر إخواننا جميعا بأن يؤملوا في الله سبحانه وتعالى رجاءهم، وأن يعظموا رغبتهم في تيسير أمر الزواج، ونرغب الكل في التيسير في ذلك وعدم التشديد فيه، فإنه أكثر بركة. وأن لا نجعل عراقيل من صنع أنفسنا من مقاييس فيها تشديد في أمر الزواج. وربما طلب البعض ألوانا معينة للشعور والعيون والجلود، وأصبح هذا أكبر الهم. وربما كان تأثيث منزل الزوجية بالأنواع المختلفة من الأثاث الذي لا يحتاج إلى عامته عقبة كؤودا أمام كثير من الشباب. ننصح إخواننا وأهلنا أن ييسروا أمر الزواج على الإخوة والأخوات، بارك الله في الجميع. في المرحلة الحالية التي تمر بها أمتنا لابد وأن يقوم كل منا بدوره في نصرة الدين. نحن نحتاج بالتأكيد إلى علاقات وطيدة بكل طبقات المجتمع، والناس إذا نظرت إليهم وجدتهم يسمعون عنا أكثر مما يسمعون منا، ومعظم لقاءاتنا كلها من الإخوة فقط والأخوات، وهذا يقتضي منا احتكاكا حقيقيا بالمجتمع من خلال سلوك طيب، من خلال أخلاق رفيعة، من خلال امتثال قول الله: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. بهذا نستطيع الوصول إلى كل طبقات مجتمعنا، إلى أن نؤثر فيه تأثيرا إيجابيا إصلاحيا. المجتمع كله لابد وأن يتحرك من أجل الإصلاح. لا يصح لنا أن نترك الأمراض الاجتماعية تفتك بنا، أن نترك المظلوم دون نصرة، وأن نترك المرتشي يأخذ الرشوة، وأن نقبل المرابي يأكل الربا. لابد وأن نحارب كل صور الفساد، لابد أن نحاول أن نحارب إدمان المخدرات و يعني أعمال الاعتداء على النفوس والأموال. هذا لا يمكن أن يتحقق إلا بعدد. تعرفون السلبية الفظيعة التي فيها جهاز الشرطة إلى يومنا هذا، والحل في أيدي الإخوة في كل منطقة، ولا بد لهم أن يسعوا إلى إزالة أنواع الفساد في كل مكان. ولا يحصل ذلك إلا بالتكاتف والتعاون بيننا وبين كل الناس الصالحين، الذين قد ينتمي منهم إلى دعوتنا بعضهم وقد لا يريدون ذلك لكنهم مسلمون. ونحن نريد أن تكون الدعوة نقطة تجمع وانطلاق، وليس نقطة تنفير وابتعاد عند كثير من الناس بسبب السلوك الخشن والكلمة القاسية والغلظة في التعامل، وأحيانا أنواع التهم الجزاف التي تلقى، مما يؤدي إلى أن ينفر الناس ويصدقون ما تقوله وسائل الإعلام الكاذب عنا. اجتنب الغضب في معاملة الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. اجتنب حدة الأسلوب في الكلام، فإن ذلك ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرفق لا يكون في شيء إلا زان ولا ينزع من شيء إلا شان. يمكنك أن تقول الكلمة بأسلوبين، انظر أيهما أكثر رفقا لتأخذ الثواب أكثر. إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. قالها النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما دخل يهودي فقال للنبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم، يقصد الموت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بهدوء وعليكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم. فقالت عائشة عندما فهمت مقصد اليهودي بل عليكم السام واللعنة والغضب، فقال مهلا يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. قالت يا رسول الله أولم تسمع ما قال؟ قال أو ما سمعت ما رددت عليه؟ قلت عليكم، فيستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. انظر إلى هذا، وانظر إلى ردود أفعالنا في كثير من المواطن عندما يعتدى على حق البعض منا. أنا أقول لا بد وأن نكف أذانا عن الناس ونتحمل أذاهم ونبذل الندى، نبذل ما زاد عن حاجتنا لخدمة المسلمين. وكل هذه السلوكيات في أماكن مختلفة، وكذا نمنع الأذى من المعتدين على المسلمين في أموالهم وأعراضهم ودمائهم العامة والخاصة، أعني الأموال العامة والأموال الخاصة، وكذا في عموم المجتمع. كل مسلم ويعني كل أخ في عمل، في شركة، في إجارة، لابد وأن يعني يضرب المثل الطيب للملتزم الصادق في معاملته. هذه قضية عظيمة الخطر. لابد وأن نمنع السرقات في الشركات العامة والخاصة ونجاهد في سبيل ذلك، طبعا بعد التيقن وليس بالظنون. لابد وأن نمنع أمر الرشوة والإتاوات. كثر في الأيام السابقة كثرت سرقة السيارات التي لا يطالب يعني أن لا يأخذها السراق إلا لأجل أن يطلبوا فدية لإطلاقها. وأنا لا يعني أقول لابد وأن نتكاتف معا من أجل منع مثل ذلك. كثر وجود السلاح، الأسلحة الآن منتشرة انتشارا كثيرا جدا. نقول لابد وأن نواجه الناس جميعا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح ليس منا، ونحن أن يرفع في وجهه السلاح. ليس سهلا أن تسفك دما حراما. لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. زوال السماوات والأرض أهون على الله من قتل امرئ مسلم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لابد أن نعظم هذه الأمور كما ذكرت. لابد وأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، وبالأسلوب الطيب الهادئ الرزين. لابد وأن نسعى إلى خدمة منطقتنا ومجتمعنا. أود أن يكون في كل منطقة مسجد يعالج الإدمان ويأخذ الفكرة ويأتي إليه من يريد التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. مسجد أو جزء من مسجد في كل مكان وليس في منطقة واحدة، ويتكاتف أهل المنطقة من أجل أن يعاونوا هذا المدمن على أن يخرج، لأنه سبب تدمير للمجتمع كله. ونمنع تجارة المخدرات، ولا نسكت على من يقف على أفواه السكك ليروج لتجارة المخدرات. اللي واقف على الطرقات على النواصي يعرض المخدر، نجتمع جميعا، نأخذ عددا كافيا ومن عامة المجتمع، من عامة الناس، ومع الإخوة كذلك الذين جعل الله لهم هيبة في نفوس الناس، ونمنع كل أهل منطقة مسؤولين عن ذلك. ما هو ما ينفعش ان احنا هنخلي منطقة واحدة بس يقع فيها ذلك، كل أهل مسجد مسؤولين عن ذلك. يجتمع المسلمون على منع هذه الأعمال. وكذلك لابد وأن نمنع الاعتداءات وأماكن الدعارة وأماكن الفعل الفواحش، لا ينبغي أن نسكت على شيء من ذلك إذا علمناه بغير تجسس، ولا يضرنا ما كان سرا، إنما يضر المجتمع ما كان علنا. طالما علمنا بغير تجسس فلا بد وأن نجتهد في منع ذلك، ونتعاون مع كل الطوائف، مع أي إنسان يريد منع الفساد والظلم. أنا أنصح كل من تعرض لطلب رشوة أن يسعى إلى القبض، إبلاغ الهيئات المسؤولة عن المرتشي والقبض عليه. لو تكرر هذا مرات سوف تتوقف الرشوة. لا يمكن أن نظل هكذا نستمر في قضية استعمال الرشوة في كل شيء، وكذلك تعطيل الأعمال. لابد من نصيحة للناس، كلما تلاقي واحد راكن غلط في الشارع انصحه وقول له بتعطل أموال المسلمين، بتعطل مصالح المسلمين، تؤدي ممكن إلى موت مريض. احنا لما نلاقي واحد ماشي مخالف في الشارع في المرور لازم ننصحه ونقول له اتق الله، ونقول له هذا مخالف للدين مش مخالف لقواعد المرور بس. نقول له كل واحد لقينا يعتدي على حق الآخرين، يعني ننصحه في الله، لما يسمع الكلمة مرة واثنين وثلاثة سوف يتأثر بها. أنا مررت بولد ماشي في الطريق حاطط إيده على البت اللي ماشي معاه، والبت محجبة بلبسة طبعا لبس مقرف جدا، فأنا أول ما قلت له ما ينفعش تحط إيدك عليها وانت ماشي في الشارع، راح جاي منزل إيده. قلت طب ولو كان هو من هو ماشي بقاله عشر دقايق ماشي ولا أكتر ولا ربع ساعة ولا ساعة الله أعلم كان سمع الكلمة دي مرة واثنين وثلاثة، مش كان المنظر القبيح ده الذي يغري غيره من الشباب بأن يفعل هذا كان اتمنع؟ ولو إن واحدة لبس لبس فظيع نقول لها اتقي الله، اتقي الله ما تخرجيش من البيت كده، ما تلبسيش هدوم ضيقة بهذه الطريقة وهدوم مكشوفة بهذه الطريقة. تخيل هي بس هتسمع الكلمة دي مرات عديدة، مرة تسمعها مني هتقول لي انت مالك، لكن لو سمعتها عشر مرات واحنا ماشيين هنعمل ايه؟ مش هنلاقي الوضع ده، مش هنلاقي مثل هذا الامر، لانه يعني لابد ان يكون ايجابيين، لابد وان نسعى الى ان نطهر المجتمع لنبني بلدنا فعلا. مش هيبنيها حد تاني غير الاخوة، قدر مع اخوانهم من افراد المجتمع كله، لكن الاخوة لابد ان يبدأوا، لان السلبية بدأت تؤثر سلبية يعني بطريقة فظيعة على طبقات المجتمع كله. لابد وان نسعى الى اصلاح البلاد تدريجيا من كل وحدة اولى من قاع المجتمع. وتفتكروش ان هو لو في حكومة جت هتقدر تغير كل حاجة وتقدر تصلح، ده مستحيل، ده الواقع، الفساد مستشري في كل مكان، فمش ممكن ان هو يحصل اصلاح الا لو الناس رغبت في الاصلاح فعليا من القاع، من بداية المجتمع، من ارض المجتمع، ونحن مولودون مع الناس على الارض، فلماذا لا نبدأ في الاصلاح وننصح في كل ما نراه؟ الاسلام دين ودنيا، الاسلام علم وعمل، الاسلام عبادة ومعاملة، الإسلام عقيدة وخلق. إذن لابد من هذه الأمور كلها، ولابد أن ننهى عن الفساد في الأرض حتى نكون من المفلحين. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. مفيش مانع يمنعك النهاردة من أنك تقول كلمة الحق. أنت لو محدش هيقول لك النهاردة هبلغ عنك أمن الدولة، واخبرك لو أنت كلمت كلمة حق، لو قلت للولد اللي ماشي في الشارع مع 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 بنت على وضع مخل اتقوا الله، محدش هيقول لك ان انت مالك ومال الرشوة في المؤسسة الفلانية اصل دي بتاعة الناس اللي واصلين. لا، بنرفض هذا الكلام، ولا بد وان نمنع هذا. مفيش حاجة اسمها اصله بيقسم مع اللي فوق، نمنع هذا الامر. نريد مفيش حاجة تتم بفلوس ابدا، كل حق تطالب به دون ان تدفع رشوة ودون ان تقبل الرشوة ودون ان تعرض الرشوة. لسه بعض الناس يجي يسأل اصلا انا عايز اطلع رخصة، هطلعها واحد هديه لواحد فلوس ويطلعها لي وانا قاعد في البيت. طب ليه ما تروح تمتحن بنفسك؟ لماذا تفتح باب الشر والفساد؟ ما انتش عارف تسوق يبقى ما تاخدش الرخصة، عارف تسوق يبقى روح امتحن. هيظلمك روح اشتكي للاعلى منه واعمل له دوشة علشان يفكر 50 مرة قبل ما يسقط واحد
صالح لأن يحصل على الرخصة. يوم ما يكون كل حاجة بوسائطه المحسوبية الفاسدة دون مراعاة لمصلحة العمل لابد وأن ننهى عن ذلك. أنا بقول بالكلمة، الكلمة دي بتأثر نكاية في قلبي، هيسمعها مرة هيطنشها أول مرة، طنشها تاني مرة هيتألم، تالت مرة ممكن يمتنع من رابع مرة، وممكن ما يمتنعش بس غيره اللي يستفيد، واحد تاني هيقول هيفضلوا يتكلموا علينا في كل حاجة كده، طب ما بلاش أترك هذا الأمر. وربما على الأقل إذا أظهرنا هذا امتنعت العقوبة العامة في للمجتمع، لأن الله عز وجل قد يعاقب الأمة في مجموعها إذا ظهر فيهم الفساد والخبث. قيل يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. لذلك لنا دور، الأمر القادم في الانتخابات القادمة لنا دور بالتأكيد في أن ننصح لأمتنا ولا نزكي من لا يستحق التزكية، ونقول للمخطئ أخطأت، حتى ولو كان منا ولو كان ابننا ولو كان من طائفتنا. احنا عندنا قضية الأمر بالمعروف شرعا الذي عرف في الشرع حسنه، والنهي عن المنكر الذي استنكره الشرع وقبحه، مش المنكر والمعروف اللي طائفتنا تراه معروفا ومنكرا، شرع ربنا. ولذلك لو واحد مننا غلط ما نقولش طب معلش اصله تبعنا، لا لازم نقول له انت غلطان ولازم نصحح خطأه، وكذا من غيرنا، ما نبقاش احنا سيوف على من خالفنا ومع من كان منا لا ننكر عليه ذلك. الكلام ده بيحصل في المجالس احيانا في القعدات المختلفه، لما واحد، انا لسه النهارده كنت بتكلم مع احد الاخوه فبقول له ان خناقه حصلت بين الاخوه وبعضهم، واحد اتكلم كلام عنيف للاخر، فقعد واحد عشان هو بيحبه وقريب منه ومن المجموعه بتاعته فقعد يدافع عنه، فقلت له انت غلطان رغم ان هو اصل هم استفزوه، قلت له لا ما فيش حاجه اسمها كده، انت اللي هتغيره مش اخوانه المخالفين له، انت اللي هتغيره لان انت من جواه، لو انت قلت له اتق الله ما تستعملش الاسلوب ده ما تتكلمش بالطريقه العنيفه دي، الاخوه بتتخانق مع بعضها كتير. لو ان احنا كل واحد منا حاسب على كلامه، حاسب على كلامه، واخوه اللي قريب منه قال له لما يلاقيه بيغلط اتق الله وما تغلطش، هنلاقي جزء كبير جدا من المشاكل اختفت او قلت على الاقل، عشان نقدر نغير واقعنا الاليم ده اللي موجود وسطنا احنا كاخوة، واللي موجود وسطنا وجيراننا مع بعضنا، واللي موجود وسط كل مجموعة في الشغل وفي المكتب وفي الشركة، هتلاقي نوعية كتيرة من الموضوع ده، وتلاقي السكوت عن الحق منتشر والمجاملة في الحق منتشرة. لابد نغير هذا الأسلوب ونقول للي غلطان انت غلطان، وحاجات سهلة والله ما تتوقع أن تؤثر النتيجة، وما أيسر انك تقول الكلمة تبص تلاقي الناس استجابت لجدلتك شوية وبعد كده عملت ان انت بتقول لهم عليه ان ده الصح. والله الشعب المصري شعب طيب فيه خير كتير، ذكروهم بالله سبحانه وتعالى وسوف يستجيبون. بارك الله على حسين وبارك فيهما وجمع بينهما في خير. تبني حملة أفش السلام بينكم هدفها الوصول إلى اليوم العالمي لإفشاء السلام بين مسلم العالم عن طريق الترويج لهذه الدعوة. جزاك الله خير، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. بيقولوا عايزين يوم مقترح ليها، لا مش لازم يوم مقترح، خلوها أفشوا السلام بينكم في كل الأوقات.